الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وينجينا من النار ومن عذاب النار. حياكم الله أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفضليات إلى لقاء جديد بعد غياب طويل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. ونعود من جديد أيها الإخوة الكرام إلى هذه السلسلة الذهبية بإذن الله عز وجل، التي لا نريد أن تتقلد بها أفئدتنا ولا أجسادنا، وإنما نريد أن تتقلد بها قلوبنا، بل أن تتقلد وتتحلى بها حياتنا كلها. إنه الحديث عن أعمال القلوب، وقد سبق لنا لقاءان في الحديث عن القلب وحقيقته وتقلب هذا القلب بين الصحة والسقم والموت أحيانا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من موت القلوب. واليوم نريد أن نؤصل لقضية الأعمال القلبية، هل القلب يعمل؟ وهل عمل القلب مطالب به في الشريعة؟ وهل بعمل القلب يثاب الإنسان أو يعاقب؟ لقد سبق لنا مقالة بعض السلف أن المدار على القلب، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. وبمقدار ما في القلب من إخلاص وإيمان ويقين، يكون عمل العبد بجوارحه متصلا بربه مستقيما على منهجه. وكلما ضعف الإخلاص في القلب، وكلما غلبت الشهوات على القلب، كلما كان الفساد إلى هذا القلب أسرع، وكان إلى الهوى والدنيا أميل. نسأل الله السلامة والعافية. القلب يعمل؟ نعم. الإيمان عندنا أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم، اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. لما نقول قول، اللي بيتبادر للذهن ان القول يكون بالايه؟ باللسان، والعمل يكون بالجوارح. العمل انما يكون بالجوارح عموما. ولو فصلنا في المسألة اكثر لقلنا ان الايمان هو قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. يبقى كده عندنا خمسة أمور هي التي تحقق الإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة. ليه بقول في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ لأنه أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الضلالة الكثيرة جدا، فرق الضلالة التي منهم من يقول أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فقط، مش مهم أنه يعمل ولا حتى يتكلم، المهم أن قلبه أبيض، زي ما كتير من الناس بيستخدم التعبير ده، هو يقول لك المهم هنا، طالما هنا أنضف من الصيني بعد غسيله زي بيقولوا، يبقى مفيش عندنا أي إشكال. يبقى يرى أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط دون حاجة إلى قول أو عمل. والبعض يقول هو التصديق بالقلب والقول باللسان. تقول بس عشان الناس تعرف ان انت راجل مؤمن وكذا، قول بلسانك مش مهم بقى انت بتعمل ايه. والبعض يقول الايمان هو القول باللسان فقط، كفاية اول انت تقول لا اله الا الله وخلاص، مش مهم اعتقادك في قلبك ايه، مش مهم اعمالك ماشية ازاي. طبعا ده زي ما قلنا ايه، ضلال مبين. لكن الايمان الصحيح الحقيقي في عقيدة اهل السنة والجماعة هو زي ما احنا قلنا كده الخمس حاجات اللي احنا قلناهم دول، يبقى قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح كلها بصورة عامة. طيب قول القلب، كيف يقول القلب؟ هل القلب يتكلم؟ العلماء يقولون قول القلب هو شهادة التوحيد، هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو قول القلب، أي تصديقه بوحدانية الله عز وجل وتفرده بالألوهية وأنه لا يستحق أن يعبد سواه، وكذلك تصديقه بتوحيد الاتباع. توحيد الاتباع أي لا متبوع بحق إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو قول القلب ولا بد منه ولا غنى عنه. هذه الأمور التي نذكرها لا غنى لأحدها عن الآخر، قول القلب لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب أعمال القلب، أعمال القلب كثيرة، منها المراقبة والإخلاص والخوف والرجاء والتوبة والإنابة والتوكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل والتسليم لله تعالى والرضا بأقدار الله تعالى، كل دي أعمال إيه؟ أعمال قلبية لا يعلمها منك إلا خالقك ومولاك تبارك وتعالى. قد تظهر للناس مظهرا جميلا جذابا وأنت في باطنك تخفي من البلايا ما لا يراه ولا يعلمه إلا ربك الذي خلقك. عشان كده الأعمال القلبية خطيرة يا إخواني جدا، لا يجوز إهمالها ولا التقليل من شأنها أبدا، لأن عليها المدار كما قلنا من قبل. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أو إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. فحاجة الله عز وجل فيك أيها العبد هو قلبك. ولما نقول كلمة حاجة الله مش معناها أن الله عز وجل يحتاج إلى عبادتك ولا إلى قولك، لكن نظر الله عز وجل إنما يكون موجها إلى قلبك. فإذا صدق الإيمان في قلبك وانطبع هذا الصدق على الجوارح فأنت المؤمن. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان به تبارك وتعالى. يبقى قول القلب وعمل القلب. عمل القلب من أعمال القلوب أيضا موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، وده اللي هيفرق لنا تفريقا مهما، وإحنا محتاجين الكلام ده في أيامنا هذه، ما بين الأعمال القلبية وأعمال الجوارح. بمعنى إيه؟ إحنا عندنا في عقيدتنا أصل من أصول عقيدتنا هو الولاء والبراء، الولاء والبراء، الولاء والبراء. الولاء بمعنى المحبة والموالاة والنصرة، والبراء يعني التبرؤ من أعداء الله عز وجل. هذه الموالاة والمحبة لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. لا يحب المؤمن كافرا أبدا، لا يحب المؤمن كافرا أبدا، لأن عقيدة المؤمن عقيدة حق، وعقيدة الكافر عقيدة الباطل والضلال، والعقيدتان لا تلتقيان بحال من الأحوال. ركزوا في الكلام ده يا إخواني ويا أخواتي، علشان كتير من الناس بيخلط ما بين الأمرين وتضيع منه القضية كلها. الولاء والبراء من الأعمال القلبية زي ما قلنا، وبينطبع بعد كده على أعمال الجوارح. قال الله عز وجل: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى، يتولى أي يحب الله ويحب رسوله وينصر دين الله عز وجل وينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المؤمن. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إلى آخر هذه الآيات التي تبين أن المؤمن لا يوالي إلا مؤمنا موحدا. أما أن يوالي كافرا أو يحب كافرا أو يسميه أخا له أو يسميه بالآخر من باب الرفق زي ما هم بيقولوا كده، احنا بلاش كلمة الكافر دي نلغيها خالص ونقول الآخر. الآخر كيف تتعامل مع الآخر، كيف تحاور الآخر، كلام كده عام عشان ما نجرحش حد. لدرجة ان احد هؤلاء او احد المجرمين خرج ليقول للناس ان بعض آيات القرآن او بعض الألفاظ القرآنية استخدامها في أيامنا هذه يعرضنا للحرج مع الآخرين. ما ينفعش تقول كلمة كفروا، ما ينفعش تقول كلمة الكافرين، ما ينفعش تقول أولئك هم الكافرون، ما ينفعش. مع أنه زي ما قلنا الأعمال القلبية حاجة وأعمال الجوارح حاجة تانية. يبقى أنا بقلبي أيها الموحدون أيها المؤمنون أيها المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقلبي لا أحب إلا مؤمنا موحدا، أما غير المؤمن فليس له في قلبي مكان. كلامي واضح. ممكن أحب بعض الخصال في بعض الأفراد غير المسلمين. واحد مثلا عنده يعني عنده مثلا كرم خلق، مؤدب في كلامه كذا، لكن ما أقدرش أقول عنده صدق، لأنه لو كان صادقا لصدق مع ربه عز وجل. لكن على أي حال ممكن أحب فيه بعض الصفات دي مش مشكلة، لكن لا أحبه هو لذاته، لا أحبه لعقيدته، لا أحبه لدينه الذي يتدين به، لأنه مخالف لعقيدتي، مخالف لعقيدة التوحيد التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنا لابد أن تكون في قلبي غيرة لربي. لما أسمع حد بيقول إن ربنا ثالث ثلاثة، لابد أن يعني يحترق قلبي غيرة لله الذي هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. يبقى ده عمل القلب. لكن لما نيجي لعمل الجوارح، هل ممكن هذا الكلام الذي نقوله ينطبق مباشرة على أعمال الجوارح، فتقوم كل واحد غير مسلم تشوفه تضربه أو تؤذيه أو تظلمه أو تعتدي عليه أو تفعل كذا أو كذا، حتى ولو لم يكن محاربا، حتى ولو كان مسالما، حتى ولو كان جارا لك في بيتك؟ الجواب لا وألف لا. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي علمنا الإيمان بحق، وعلم أصحابه رضي الله عنهم الإيمان، وعلمهم كيف يكون الولاء والبراء، علمهم كيف يفصلون فصلا تاما بين الولاء والبراء من الناحية القلبية. أنا بس بقول الكلام ده كله عشان أقول لك أن القلب يعمل والجوارح تعمل، وممكن نفرق ما بين الاثنين. علمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام المقدرة على الفصل بين الجانب القلبي في هذا الباب وبين جانب الجوارح. يعني كان بيجي واحد من الصحابة ويقول لابنه أو يقول لأخوه ده أنا شفتك في المعركة وبعدت عنك عشان ما قتلكش، هو كان لسه كافر يعني هذا الذي يكلمه، فيقول المؤمن أما أنا فلو رأيتك لقتلتك. ده إيه ده؟ ده بقى خلاص ده يعني فرق بينهما الإسلام. مصعب بن عمير رضي الله عنه أخوه أخذ أسيرا، فمصعب بيقول لأخوه المؤمن الذي أخذ أخاه الكافر بيقول له أشدد وثاقه، شد عليه كويس، فإن له أما غنية، أمه غنية معاه فلوس عشان لما تيجي تفتديه تدي لك مبلغ كويس ينفع المسلمين. ده بيوصي بمين؟ يوصي ضد أخيه. فقال له أخوه أتلك وصاتك بأخيك؟ بقى أنت بدل ما تقول له خف عليه وهدي الأمور شوية ومعلش طب فرفط له بس الحبل اللي ولا البتاع الكلبش اللي هو متكلبش فيه ولا كذا، تقول له شد عليه. فقال له كلمة توضح لك إيه معنى الولاء والبراء بسهولة جدا. قال هو أخي دونك، هو أخي دونك، يعني الأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان، أخوة النسب وإن كان لها اعتبار في صلة الأرحام في كذا في كذا، لكن الأخوة الحقيقية إنما هي أخوة الإيه؟ أخوة الإيمان بالله تبارك وتعالى. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم أصحابه هذا المنهج الرفيع، هو الذي قال عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا فقد آذاني، صلى الله عليه وسلم، من آذى ذميا، واحد غير مسلم عايش معك في البلد له ذمة له عهد هو جار لك أو ما إلى ذلك، الأمور ما بينكم مستقرة، ليس محاربا للدين، يعني ما دخلش معاك في معركة قتالية في 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 جيش الكفر وهو يحاربك، إذن فأنت مطالب ألا تتعرض له بشيء من الأذى أبدا. بل ويبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من ظلم ذميا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. تصور يجي النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من المسلمين وقول له أنا خصمك اليوم، أنا حجيجك اليوم، ليه يا رسول الله؟ ده أنا اتبعتك وآمنت بك وصدقت وكنت يعني أفعل الأفاعيل بأعداء دينك وأعداء رسولك. لا، كنت تفعل الأفاعيل لكن من بين هذه الأفاعيل أفاعيل غير مشروعة، لما يكون جنبك واحد ما هوش مسلم وهو لا يؤذيك ولا يتعرض لك بالسوء، لماذا تؤذيه؟ لماذا تنتقصه حقه؟ لماذا تظلمه؟ لماذا تعتدي عليه؟ بل من باب أولى أن ترفق به وأن تلين له جانبك، والله عز وجل أمر باللين والرفق مع أشد أعداء الله وألد أعداء الله. ألا تذكرون كيف قال الله عز وجل لموسى وهارون؟ قال فقولا له قولا إيه؟ قولا لينا. لمين؟ لفرعون اللي عمل إيه؟ اللي بيقول ان هو اله من دون الله بيدعي الربوبية، انا ربكم الاعلى، بيقول كده، ومع ذلك يقول الله عز وجل فقولا له قولا لينا، قولا رفيقا، لان هنا في المقام مقام الدعوة، مقام الدعوة، ولكل مقام مقال. بس مش معناها بقى انك تفضل ملينها، او معلش يعني في استخدام اللفظ منيلها دايما على كل الاحوال، ونلاقيك قاعد تحضر هذه المراسم وهذه الاحتفالات الكفرية وعملت الإخواننا الذين كذا وإخواننا كذا، واحد يجيب له صورته واقف في القداس واقف يعيط، مسلم واقف يعيط وفي المسجد واقف يضحك، ايه ده؟ ايه المفارقات العجيبة دي؟ واقف تعيط في القداس، والتاني اللي يكتب لي على تويتر ما شاء الله كلمات عمال يشرح فيها الأسبوع الماضي وكيف كانت أيامه، هذا أسبوع الآلام، وبعدين يجي في الآخر يعمل إسقاط على مصر ويقول وستقوم مصر من موتها. أنت عايز تقول إيه أيها المسلم؟ أيها الرمز، عايز تقول إيه؟ أنت ما وجدتش أي شيء تاخد منه إسقاط إلا هذا المشهد الذي هو مخالف لدينك وعقيدتك كل المخالفة، ويتكلم كده كأنه فرحان، يعني إيه متصورين بقى الايام الكذا واليوم الفلاني واليوم الفلاني واليوم الفلاني. نسأل الله الهداية للجميع. فلما تكون لين ما توصلهاش يعني لدينك وعقيدتك، لكن اجعل هذا اللين واجعل هذا الرفق واجعل حسن المعاملة بعيدا عن العقيدة بعيدا عن الدين. يبقى لا يجوز لي إيذاؤه غير المسلم ولا ظلمه ولا أن أنتقص شيئا من حقه ولا أن أعتدي عليه بلون من الاعتداء، مع أن قلبي يعاديه لأنني مؤمن موحد لله وهو كافر بالله، يقول إنه ثلاثة أو إنه كذا أو إنه كذا. طب واحد يقول لي طب أليس هذا يعد بقى نفاقا لأنه كده القلب في وادي والعمل في وادي تاني؟ نقول له لا، هذا لا يعد نفاقا، بل هذا يكمل هذا بفضل الله، لأننا في الجانب القلبي أتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا في الجانب العملي أيضا أتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا خلاف ولا إشكال في هذا. لكن مش كل إنسان تعاديه بقلبك يجب أن تظهر له العداوة بلسانك أو بفعلك أبدا، ولكن من حارب دينك فحاربه، من تعرض للمسلمين بالأذى كما يفعل المجرمون هنا وهناك، هؤلاء يقاتلون لأنهم مقاتلون. لكن المسالم، الإنسان الذي ليس محاربا، الإنسان الذي لا يتعرض لمسلم بشيء من الأذى، أنا لا أؤذيه، وإن آذيته فخصيمي غدا أو خصمي غدا، نسأل الله السلامة، خصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت ذلك. هذه العقيدة التي يجب أن تتضح للناس بصورة هينة جدا وسهلة جدا، مش محتاجة يا جماعة، والله مش محتاجة المشاكل اللي معمولة دي كلها والخلافات اللي حصلة، وانتوا ازاي تقولوا الكلمة دي؟ ايه ده، انتوا بتقولوا كلمة كافر؟ معقولة كفار؟ اما هم بيقولوا علينا كفار، ايه الاشكال؟ هي عقيدته كده وانا عقيدتي كده، وانا هذه الكلمة لا تؤذيه في شيء، لا تؤثر معه في شيء، لن تجعلني اعاديه، لاننا لو عاديته الإسلام يمنعني من ذلك. يبقى هو ده يا أخوانا عمل القلب وعمل الجوارح. يبقى قلنا بقى نرجع لموضوعنا بقى اللي إيه اللي خرجنا عنه، يبقى قول القلب وعمل القلب وقول اللسان، ده الثالث، قول اللسان معروف، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى حتى يقولوا أو حتى يشهدوا، يبقى أول شيء قول لا إله إلا الله، أن يقولها المرء بلسانه، يجب أن ينطق بلسانه ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب واحد يقول لي طب ما هو يمكن قالها كده عشان بيتستر بيها وخلاص وهو من جواه مخالف للكلام ده، نقول ملناش دعوة، نحن ليس لنا إلا ظاهره فقط، وأما باطنه فيتولاه العليم بالبواطن، العليم بما في الصدور، ربنا تبارك وتعالى، أما الجانب الظاهر منه هو الذي نطالبه. عشان كده أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل وهو بعد أن قال لا إله إلا الله ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وعمل النبي عليه الصلاة والسلام يعيدها ويكررها. فأسامة رضي الله عنه يقول له يا رسول الله يعني ما قالها إلا يعني خوفا من الموت، ده بيحمي نفسه. قال ألا شققت عن قلبه؟ ما كنت بقى دخلت جوه قلبه وعرفت هو قالها صادقا ولا كاذبا، وما زال يعيد ويكرر حتى تمنى أسامة رضي الله عنه أنه لم يسلم إلا يومئذ. مش سامع حضرتك قلت إيه؟ طيب بارك الله. طيب يا إخواني الكرام، نأخذ فاصلا يسيرا ثم نعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا أيها الإخوة الكرام أن قول اللسان هو أن يقول المرء لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا قول اللسان، وهو كذلك من قبل كان قولا للإيه؟ للقلب، أن يصدق بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عمل اللسان ما هو؟ بعض أهل العلم جعل قول اللسان قولا واحدا يشمل كل ما ينطقه المرء بلسانه، والبعض فصل هذا التفصيل الذي ذكرته، ولا ضرر في هذا، هذا تقسيم فني لا يؤثر، من باب بس أن تتضح المسألة أكثر. فالذي قال بأن قول اللسان هو النطق بالشهادتين قال عمل اللسان هو ذكره لله تبارك وتعالى من تلاوة لكتاب الله عز وجل وتسبيح وتكبير وتهليل واستغفار وقول لكلمة الحق ونصيحة يعني هادية يرشد بها غيره ودعوة إلى الله تبارك وتعالى وكلام في الإصلاح بين الناس وموعظة طيبة وما إلى ذلك، كل كلمة طيبة تعد من أعمال اللسان، تعد من أعمال اللسان. وعمل الجوارح معروف، واللسان أيضا يدخل في الجوارح لا إشكال في هذا، عمل الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله عز وجل وتصدق وما إلى ذلك، كل هذا يدخل في أعمال الجوارح. هذا التفصيل كان لابد منه حتى يتبين لنا أن للقلب قولا وأن للقلب عملا، وإنه ما فيش حاجة عندنا اسمها الإيمان هو بس يدوب التصديق بالقلب وخلاص مش مشكلة إيه اللي بعد كده، بل لابد من اقتران هذه الأمور التي ذكرناها ليتحقق لنا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، اعتقاد وقول وعمل، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. وندخل في هذا يزيد في الطاعة ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يبقى الإيمان يزيد وينقص، قال الله عز وجل فزادهم إيمانا إلى وقال عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. إذن فالقلب يقول والقلب يعمل. أهم الأعمال القلبية على الإطلاق هي الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله تبارك وتعالى، أو الإيمان بصورة عامة الذي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أركانه الستة في حديث جبريل الذي تحفظونه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. يعني لو يعني عقبنا سريعا بتعليقات يسيرة جدا، وإلا يعني هذه الأركان تحتاج إلى برامج منفصلة وكتب خاصة تتحدث عنها، وهذا كائن قائم بفضل الله عز وجل، وأهل العلم قد أوسعوا ذلك يعني دراسة وتعليما للناس، نسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمائنا وأن يرحم علماءنا الذين سبقونا بالإيمان. الإيمان بالله عز وجل هو أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء ومليكه، وهو المدبر للأمر كله، بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، أن تؤمن بأنه سبحانه هو الذي يرزق العباد، يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء، وهو عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، أن تؤمن بأنه تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، تؤمن بذلك إيمانا جازما ولا تشرك فيه مع الله، ولا تشرك فيه مع الله عز وجل شيئا في باب الربوبية. يعني المشركون كانوا يعترفون ويؤمنون ويقرون بأن الله خالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبر أمورهم، وعندنا اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله بعض الذين يزعمون أن الولي الذي هو في قبره يمكن أن يحيي ويميت، وأن هذا الولي يعلم الغيب، وأن هذا الولي إذا دعوته استجاب لك. ويقولون لك مثلا السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. طيب ماذا تركتم لرب الأرباب؟ ماذا أبقيتم لله إذن؟ إذا شرك في الربوبية اللي هو أصلا يعني ما حدش وقع فيه في الزمن القديم، غالبية الناس يقرون بأن الله ربهم، بأنه لا رب إلا الله. ركزوا عشان تفرقوا ما بين الكلمة دي وبين التي نقولها نحن المؤمنين، لا إله إلا الله. إذن فتؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المبدئ المعيد المحيي المميت، تؤمن بأنه عز وجل بيده تصريف الأمور، بيده مقاليد كل شيء، بيده مقاليد السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض. ثم تؤمن بأنه عز وجل هو الإله الواحد الأحد الذي لا يستحق أن يعبد غيره تبارك وتعالى، وأن كل معبود سوى الله عز وجل فهو معبود بالباطل، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذا الإيمان يؤثر على حياتك كلها، فتلتزم أوامر ربك وتنتهي عما نهاك عنه ربك تبارك وتعالى لتحقق شهادة التوحيد، لا إله إلا الله، لا أعبد غيره، لا أسجد لغيره، لا أستغيث بغيره، لا أطلب المدد والعون والتأييد والنصرة إلا منه هو وحده تبارك وتعالى. طالما أنه لم يخلقني سواه، ولا يرزقني غيره، ولا يستجيب لي إذا دعوته سواه هو تبارك وتعالى، فينبغي أن أخلص له العبادة، ويجب أن أخلص له التوحيد، ويجب أن لا أشرك فيه معه في شيء مهما كان يسيرا صغيرا. وقد حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لماذا تعبد غير الله عز وجل وهو الذي يرزقك ويعطيك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسين بن عبد الرحمن والد عمران، قال: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. سبعة؟ ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تجعل لرغبك ورهبك؟ يعني إذا رغبت في شيء أو خفت شيئا ورهبت منه، من تدعو؟ قال: الذي في السماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فيستجيب لك وتشركهم معه؟ يعني كيف تجعلهم لله شركاء وهو وحده تبارك وتعالى الذي يعطيك؟ إذن تؤمن بألوهيته تبارك وتعالى وتفرده بالألوهية، فلا تعبد غيره، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تجعل أي لون من ألوان التعبد الذي شرعه لك ربك وشرعه لك رسولك إلا لله تبارك وتعالى. هذا هو الإيمان، الإيمان بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، بأن لله عز وجل أسماء حسنى سمى بها نفسه، وصفات عليا وصف بها نفسه أو سماه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. المؤمن بحق يجب أن يؤمن بأسماء الله وصفاته من غير أن يحرفها عن معناها، ومن غير أن يكيفها بهيئة معينة، ومن غير أن يمثلها بشيء من المخلوقين، ومن غير أن يعطل ربه تبارك وتعالى عن شيء من صفاته كما تفعل المعطلة والممثلة وغير هؤلاء من الضلال. وإنما المؤمن الحق هو الذي يؤمن بأن لله عز وجل أسماء وصفات حسنى عالية جليلة عظيمة، فيوحد الله تبارك وتعالى بها، ويدعو ربه تبارك وتعالى بها. إذا أراد أن يتوب يقول: يا تواب تب علي. إذا أراد أن يستغفر ربه يقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا ستير استرني. هذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. إيمانك بالله عز وجل هو السعادة الحقيقية، هو النعيم الحقيقي، هو الرضا الحقيقي، هو الاطمئنان على مستقبلك، لأنك تعبد من يضمن لك هذا المستقبل. الإيمان بالله عز وجل هو سعادة الدنيا والآخرة، هو راحة البال، هو طمأنينة القلب. الإيمان بالله عز وجل هو انشراح الصدر، هو السرور الذي يغمر نفسك وحياتك، هو الرزق والمعية والرحمة واللطف من ربك تبارك وتعالى. والله عز وجل لطيف بعباده. ثم الإيمان بملائكة الله عز وجل وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا من أجل الأعمال القلبية، بل هذا عليه مدار دين العبد كله، هذه الأركان الستة. فلا بد لنا إذن من وقفة أخرى مع هذه الأعمال الجليلة ومع هذه الأركان الوطيدة العظيمة التي يجب أن يحققها المؤمن، ثم نرى شيئا من آثار الإيمان وثمراته، لننطلق بعد ذلك بإذن الله عز وجل إلى أعمال القلوب من إخلاص وتوكل ومراقبة وما إلى ذلك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأن يرزقنا محبته ومحبة أوليائه، وأن يرزقنا عداوة أعدائه بقلوبنا، وأن يقينا شر أعدائه، وأن يصرف عنا كيدهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. نسأله عز وجل أن يفرج الكرب عن المكروبين من المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان من أرض الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يهلك طاغية الشام. اللهم أهلك طاغية الشام، اللهم أهلك طاغية الشام، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم ارحم الأطفال، وارحم اليتامى، وارحم الأرامل، وارحم نساء المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تصون أعراض المسلمات في أرض الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجمعنا بكم دائما على طاعته ومرضاته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.